مشيرا إلى وضوح الموقف الإيراني بتمسكه بحقوقه في البرنامج النووي. وأضاف عراقشي أن أنشطة إيران النووية سلمية وستبقى تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتا إلى الثمن الباهظ الذي دفعته الجمهورية الإسلامية في سبيل تخصيب اليورانيوم بعد أن أريقت دماء علمائها بهذا المجال. أما بالنسبة للقضية الفلسطينية، أفادت مصادر فلسطينية طبية بارتقاء 13 شهيدا بينهم أطفال إثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. الإعلام الفلسطيني أكد ارتكاب الاحتلال مجزرة جديدة باستهدافه خيام النازحين في خان يونس جنوبي القطاع، ما أسفر عن ارتقاء نحو 10 شهداء، لافتا إلى نسف وحدات الكيان بنايات سكنية في رفح جنوبي القطاع ومدينة غزة. إلى ذلك استهدفت بلدة عبسان الكبيرة في خان يونس بقذائف المدفعية، فيما تعرض حي التفاح بمدينة غزة إلى غارات جوية نفذها طيران الاحتلال. حذر المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان من تصاعد وتيرة الموت الذي يحصد أرواح كبار السن والأطفال في قطاع غزة بسبب الظروف المعيشية. وأكد المرصد أن حصار الاحتلال على غزة منذ أكثر من شهرين يخلف آثارا مدمرة وطويلة الأمد تمس بشكل خاص الفئات الضعيفة، مضيفا أن سياسة الكيان الإسرائيلي بتدمير مقومات الحياة في القطاع تعمق الأزمة الإنسانية وتحولها إلى أداة في تنفيذ الإبادة. في سياق متصل، انتقدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف خططا للاحتلال مدعومة أمريكيا بتولي مهام توزيع المساعدات، مشددة على أن هذه الخطوة ستفاقم الأوضاع الإنسانية سوءا في غزة. اعترف الإعلام العبري بإصابة 9 جنود إسرائيليين إثر انفجار عبوة ناسفة في حي الشجاعية شمالي قطاع غزة. وسائل إعلام عبرية أقرت أن 2 من كبار الضباط من ضمن الجرحى. وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال مقتل جنديين وإصابة آخرين من بينهم جندي بحالة حرجة خلال اشتباكات مسلحة مع المقاومة الفلسطينية في جنوب القطاع. أما بالنسبة للبنان، انطلقت المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وعكار في لبنان، وتشهد بلدات وعدة مدن من طرابلس إلى الضنية والبترون وبشري وغيرها منافسة قوية، فيما فازت عشرات البلديات بالتزكية. بدوره صرح الرئيس اللبناني جوزيف عون أن العملية الانتخابية رسالة إلى الداخل والخارج بأن الدولة اللبنانية وضعت على الطريق الصحيح، داعيا سكان الشمال وعكر إلى المشاركة فيها والتصويت وفقا لما يمثل مشروعهم الإنمائي. وكانت المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية نظمت في 4 مايو الجاري في محافظة جبل لبنان. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا أنا كنا معكم سيدي. به فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. السلام من الله عز وجل هو الرحمة والأمان، وحتى السلام من العبد للعابد إشعار بالسلامة والأمان، يعني لما يقول له سلام عليكم هم دعاء إلى بالسلامة من المكاره، وهم السلام يشعر الفرد الآخر بالإطمئنان بالسلامة. المفسرين لما يمرون بهاي الآية الكريمة التي يسلم الله عز وجل فيها على يحيى ابن زكريا سلام الله عليه، يقولون السلام الأول تفضل، لأنه يحيى بعد مو مولود، إنما أراد الله عز وجل أن يضع السلام في يوم ولادته له، وبعد الآن مو مؤهل، أو بتعبير آخر بعد مو شاخص حتى يسلم عليه. طيب، فهذا السلام تفضل، ويوم يموت يقولون أن السلام بالنسبة له يوم موته يعتبر جزاء على ما فعل في حياته كما سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث، ويوم يبعث حيا يعتبر ثواب. هسه كل وحدة إلها حساب، الأولى تفضل والثانية جزاء والثالثة ثواب، وكلها مترتبة على ما يجيبها. هسه هالمعنى نتبين إن شاء الله خلال البحث. فأولا، والسلام عليه يوم ولد، هو الحقيقة ولادة يحيى ابن زكريا عليه السلام كانت معجزة ولادته، لأن أمه كانت عاقر وأبوه كبير السن جدا. وهي المسألة يثيروها العلماء غالبا، وين في انتماء الولد للأب، يعني بالفقه الجنائي، عندنا بالفقه الجنائي عند المسلمين أن الأب إذا أجت زوجة دعت بأن هذا الولد من هذا الرجل، والرجل كبير السن، ممكن أن يكون الرجل كبير السن مع فرض الدخول بالمرأة، لكن ككبير سن عنده قدرة قابلية على أن، يعني بتعبير آخر، الحويمن عنده يلقح أو لا يلقح. لذلك ما يثيرون إشكال حول القابلية بالنسبة للأب حتى ولو كان كبير السن إذا قدر على الدخول. لكن بالنسبة للمرأة، المرأة عندها سن معين بعد من بعدها ما البويضة ما تكون قابلة للتلقيح. في هالمسألة يثيرها الفقهاء عادة في باب الفقه الجنائي، هاي فيما إذا كان الأبوان عاديين، يعني أم وأبو سليمين. أما إذا كانت المرأة عاقر عقيم ما تلد، قطعا الولادة معجزة ما في شك، لأن الله عز وجل أمام دعاء زكريا وطلب الولد الله استجاب دعاه. زكريا لماذا ألح في طلب الولد؟ هذه ترى الظاهرة موجودة عند كل أبو من الآباء، شوية إذا تزوج وتأخر عند الحمل يقلق. ليش؟ المسألة هي تعتبر امتداد إلى شنو؟ إلى وجود الذات، يعني كأنه الإنسان ما يحب يطلع من هالدنيا. الإنسان من قبل الدنيا ما يحب يطلع، ترى لا تشعر أنه واحد سائل علي أن يطلع من الدنيا، لا. حتى إذا واحد يقول يا ربي خلصني مثلا أنا تعبيت أو كذا، مش هذا، لا صدق هالحج. مو يقول أحد الأدباء رحمه الله أبو الطيب المتنبي، يقول ولذيذ الحياة أوقع بالنفس وأشهى من أن يمل وأحلى، وإذا الشيخ قال أف فما مل حياة لكنما الضعف مل. هو صدق الشيخ، يعني هذا تشوفه يتألم أو يتأثر، لأنه الأشياء اللي كان يقدر على ممارستها عجز عنها بعد، فأصبحت الحياة عبء عليه. لكن مو معناه يريد يموت، لا، يبقى يحبها للحياة. الإنسان حبه للبقاء في الحياة أمر جبلي، هذا ومو عيب، أمر جبلي مركوز بالطباع، والله تبارك وتعالى أراد أن يعمر الأرض، وضع الغريزة في نفس الإنسان. الإنسان يحب البقاء بهالدنيا ويحب يعمل حتى الأرض تعمر، لأنه إذا ما عنده اللون من الحب ما يتحرك إلى العمل وإلى الإنتاج. فهالظاهرة موجودة عنده، وكمظهر من مظاهر هالمعنى يحب أن الله عز وجل رزق ولد حتى يرى امتدادا من بعد بالحياة، لأن هو يتصور أنه إذا ما عنده ولد خلاص يعني. ولذلك إحنا عندنا لما واحد يخلف أولاد طيبين نقول هذا ما مات، عنده خلفة مثل ما نقول، ها؟ يعني عند من يخلفه الامتداد عند الطبيعي موجود. في الآب يريد ابنه، يريد الولد في الحياة، يتوق إلى الولد. زكريا عليه السلام لما قال يرثني ويرث من آل يعقوب، زين، الوراثة اللي أرادها في مثل هذا الموطن شنو هي؟ أشياء مفسرين أقسام، قسم يقولون أراد وراثة المال حتى لا يجون أولاد عمه يأخذون المال يصرفوه فيما حرم الله، قسم يقولون لا أراد وراثة المنصب والمكانة والعلم، يعني أراد فرد واحد يقوم مقامه بمكانته، لأنه كان إلى مكانة في عالم المجتمع وكان يؤدي دور رسالي، فطلب من الله عز وجل أن لا يخلي مكانه خالي امتداد الطبيعي. ولذلك احنا نلاحظ هاي الظاهرة كانت عند النبي صلى الله عليه وآله، لأن النبي أولاد درجوا في حياته عند القاسم والطاهر وإبراهيم، كلهم دول راحوا توفوا في حياته. فرسول الله صلى الله عليه وآله كان يريد امتداد الطبيعي، يريده قطعا ما في شك. ولذلك كان يعبر يقول كل بني أم ينتمون إلا إلى عصبتهم إلا بني فاطمة فإنهم أولادي وأنا أبوهم. شنو القصد من هذا؟ طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله ما يريد مجرد إنجاب ووجود ذكر مثلا متحدر منه، لا لا، يريد من يقوم بأداء رسالته. وأداء رسالة النبي صلى الله عليه وآله ما من شك أن الحسن والحسين ولدا رسول الله، حملا رسالة رسول الله، ها؟ فالنبي كان يرى فيهما قرة عينه، يعبر عنهما بأنهما ولدا. فخلي نرجع إلى الآية، الآية تبين بأن زكريا عليه السلام أراد الولد، ولما كانت ولادته معجزة فرحت به أمه وفرح به أبوه، وهي هي ظاهرة طبيعية يعني منسجمة مع الفطرة، أن الإنسان إذا الله عز وجل رزق ولد يفرح به، مو الشكل. ليش؟ لأن الولد المفروض أن مثل ما نقول يصون كبرة أبوه، يرحم أبوه، يرعاه، يخدمه، وهاي رسالته. الولد رسالته في الحياة شنو؟ مثل ما أبوك خدم أبوه مثلا، أنت تخدم أبوك وابنك يخدمك، وش تبقى؟ تبقى هالرسالة الطاهرة، الروح التربوية متحدرة من جيل إلى جيل. لكن اللي صاير عندنا الآن موجود هذا؟ مع الأسف لا، مو موجود، قليل موجود. يعني الآن أصبح الولد، كانت الأسرة تستبد بتربيته، الآن وجوه المحيط الأخرى تأخذها، وسائل الإعلام المصورة المرئية والمسموعة تأخذ قسم من عنده، المدرسة تأخذ قسم، المجتمع يأخذ قسم، حتى الآباء بعد ما أكو عندهم ذاك التوجه في تربية الأبناء ما أصبح يكلف ابن نفسه شيء أن يدب له كلمتين على الولد يوجهه أو يرشده، لا، تلقى ملهوف على الدنيا، من الصبح يركض خلاص حافه ويجي بالليل شوف أبنائه بالليل. هو هذا الغلط، هذا الغلط تماما، لأنه المفروض احنا عندنا أشياء متوارثة. هاي الأشياء المتوارثة، العقيدة، الأخلاق، القيم الاجتماعية، هاي المفروض أن الأب يغلغلها عن طريق الوراثة في أبنائه، والولد المفروض يحتضن هذا المعنى، وبنفس الوقت يؤدي الدور، دور الولد إجاء الأب. لكن اللي حاصل عندنا الآن تلقى الولد يتقلب بأنواع النعيم بينما الأب والأم مهملين جانبان، وهذه كارثة إنسانية. يعني دول القيمين على الشريعة والعقيدة وعلى التربية مسؤولين أمام الله عن الأسرة، لأن الأسرة المسلمة بدأت تتفكك. ما أدري أنتوا جماعتنا هنا لعله الكثير من عندهم سنويا يروح إلى أوروبا ويشوف في أوروبا شنو هو دور الأسرة. فالدور دور الأسرة في أوروبا دور يعني غير مشرف، معلش أبدا، يعني مجرد إنجاب بيولوجي هذا هو. إذا جاب الأم جابت والأب مثلا ولا خلاص، هذا صار عمره 15 سنة خلاص لازم ضربه طلع والقانون يحمي. وتلقى الأب يمر عليه الليل أو الأم يمر عليها الليل، قتلتها الوحشة، تتلفت يمنى ويسرى تريد لها فرد واحد يقعد يمها يؤنسها، ماكو. ولذلك تلقى معظمهم أكثر من مرة أنا أشرت معظمهم يجيب له حيوان يربي بالبيت، ها؟ يجيب له حيوان لأن الحيوان ألصق به، وهذا المعنى تنبأ به رسول الله صلى الله عليه وآله، ذكر أنه راح يمر على الناس زمان فيه كذا 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 إلى أن يقول ولئن يربي المرء جرو كلب عنده خير له من أولاده، لأن ابنه يعوفه وهذا الكلب يما يحميه وأكثر وفاء وأكثر خدمة إله، وقد نفس يرد عليه وحشة. يعني احنا نظل نعاين الى ان نوقع نوصل الى هذه، لولا تتنبه ضمائرنا في تربية اولادنا، مؤسساتنا الدينية مثلا، مؤسساتنا التربوية تلعب دور تربوي. ها الان اكو عندنا مادة اسمها مادة الدين يدرسوها في المدارس، بس يقتضي اللي يدرس مادة الدين منفعل بها، ومعنى منفعل يعني واعظ متعظ، مو هو ما يشرب الخمرة ويجي يدرس دين مثلا، او يعرفون ناس منحل ويجي يدرس دين، هذا يمتى التلميذ يصير عنده ايمان به؟ يمتى يصير عنده؟ اما المربي الفاضل اللي عنده خلق وعنده استقامة، ما في شك ان الاستقامة تلعب دور، وتلعب دور فاعل جدا في إيصال المعنى إلى نفس الطالب. فهل مشكلة، مشكلة وجود الولد اللي يتوق إليه الأب وتتوق إليه الأم؟ الأم هم عندنا ما جاي تروض نفسها على أن تعطي للولد حق مقوماته، يعني هذا الولد يترعرع ويكبر وإلى قبل ما يتزوج بأسبوع هو يموال التنين مثلا، ها؟ ثم إذا زوج يشوف فجأة خذتها امرأة ثانية يجن جنونها، لا مو هالشكل. الرجل إلى حق في الحياة وإلى حق أن يروح إلى زوجته، والأم لازم تكون أم للاثنين معا، المرأة تروض روحها والولد يروض روحها، يعرف حق أمه وحق الزوجة، لا يطغى على هذا ولا على هذا، لأن الله عز وجل أمر بالعدل والعدل وضع الشيء بموضعه. إذن هاي إلى حق وهذا إلى حق، فلازم يرعى الحقين معا. على العموم يعني على الإجمال، الشات تفاصيل ما أقدر أتوسع بيها، بس أسرتنا الإسلامية في خطر، يعني يجب أن ننتبه أن الأسرة الإسلامية في خطر، وراح تنتهي إلى ما انتهت إليه الأسرة الأوروبية. راح تشوف الأولاد بكتر والأب بكتر، والآن بوادرها موجودة البوادر الآن موجودة، الأب تقتل الوحشة في دار العجزة، والأم تقتلها الوحشة في بيت من البيوت ملقاة في زاوية مظلمة، والأولاد يمرحون كل واحد لازم ضربه بكتور، والبنات كذلك. وهذا وضع مأساوي، هذا مأساة من المآسي اللي ما ينبغي أن تكون بالمجتمع الإسلامي، لأن المجتمع الإسلامي الأسرة وضع لها سياج من الأخلاق والقيم، وأمرنا بأن نكون داخل هذا السياج. خلي أرجع للموضوع. طيب، زكريا عليه السلام طلب الولد حتى يكون امتداد الطبيعي، وإجال الولد على طريقة معجزة، ولذلك الله عز وجل سلم عليه، سلم على هالصورة اللي بيها عطاء من الله، لأن الله أعطى زكريا واجتاز الحجب الطبيعية وولد بشكل غير عادي، على شكل إعجاز. وسلام عليه يوم ولد، مت أيضا، إنما سلم عليه يوم موته، لأن مت موتة شهادة. نبه لي شلون، يعني يحيى عليه السلام موته كان موتة موقف. كيف يعني موقف؟ شنو هو سبب قتل يحيى؟ يحيى مات شهيد، قتل. سبب قتله شنو؟ اللي كان يحكم فلسطين آنذاك هيرودوس، الحاكم كان هيرودوس، عند أخوه بنت أخوه هيروديا. هيروديا كانت بارعة بالجمال، فأراد أن يتزوجها. سأل يحيى، قال له أنا أريد أن أتزوج بنت أخي، شغلي أتزوجها؟ قال له يحيى لا، هاي محرمة عليك، ممكن. ولذلك هاي النقطة شوية يجب أن نقف عدها، أنه ما ممكن أكو دين من الأديان يبيح نكاح المحارم. زين، يعني حتى الآن المفسرين لما يجون إلى أولاد آدم يقولون كل واحد تزوج أخت اللي هي توأم لأخوه، ويذكروها كل المفسرين جدا. يعني هذا المعنى ما يلتئم مع شنو؟ مع الخط الذي رسمته الأديان. يعني ليش؟ شنو الداعي للضرورة لهذا؟ شنو يعني انت تفرض ان الله عز وجل قادر، وتفرض ان القدرة غير محدودة، مثل ما خلق آدم من تراب، يخلق لامرأة من التراب، يجيب لامرأة من جيلة، هاي وحدة. ثانيا، هاي اذا فرضنا ان آدم وحدة بالدنيا بالكرة الارضية، العلم الان يوم على يوم يثبتنا ان الكرة الارضية بيها البشر بدفعات وباجيال سبقت ادم بملايين السنين. اخر اكتشاف اكتشفوا بعفر هنا بالصومال، اكتشفوا ما اعتبروه الحلقة المفقودة اللي يدورون بينها بين القرد والانسان، اللي صوروا الحلقة المفقودة، انسان غاية ما في الامر ان شكله شوية جن. وهذا الانسان الى 420 مليون سنة يرجع تاريخه، موجود عندي انا المصدر. جن، فمعناه ان الكرة الارضية كانت عامرة باجيال، مو مثل ما نصور ان ادم عليه السلام الى 15,000 سنة هو بدء الانسانية، لا، مو شكل. العلم يوم على يوم، وهذا المعنى اشاره الى مفسريننا. الان لما ترجع الى كتب التفاسير عندنا كله تشير الى المعنى، وبالذات رحم الله الشيخ طباطبائي في الميزان اشار الى هذا المعنى. زين، اذا ادم عليه السلام كان بوسعه ان يخطب الابنه من مكان اخر. هسه يقولون شلون المكان الاخر؟ يعني القاره، الكرة الأرضية كانت قارات، والقارات ما يمنعها، وشلون بأي طريقة عبر البحر؟ لا، الإنسان منذ أن الله خلقه انطى مخ وانطى عقل، ومثل كل ما في الأمر أن تحرك بدائي. إذا الآن عند باخرة تمشي بمحرك، كان يجيب الجذوع يشد بعضها إلى بعض ويطفو عليها ويعبر، يمكن أن يعبر من مكان إلى مكان. ومشكلة من قارة أخرى. أما أن تقول لي لا أن الإنسان يأخذ أخته ما يخالف كان في عهد آدم، إذا كان في عهد آدم يأخذ أخته ما يخالف شو المانع؟ العلة واحدة مضطردة الآن، ممكن هم يأخذ أخته؟ هذا يصير يعني المعنى ليش الله عز وجل حرم المحارم؟ حرمها لعلة ذاتية في الدم القريب، وهي العلة مضطردة موجودة. على العموم لا ترتاح النفس إلى مثل هذه النظريات أبدا. فأرجع للموضوع، هيرودوس يسأل إلى يحيى يقول لي أنا شغلي أخذ هاي بنت أختي بنت أخوي هيروديا؟ قال لا لا تحل لك، الله عز وجل حرم المحارم ومنها نعم بنت الأخ وبنت الأخت، ذني محارم قريبة والله حرمهم. هذه سمعت بالأمر، لما سمعت حقدت على يحيى. يقول المؤرخون أنها قدمت إلى هيرودوس الخمرة وأثقلت عليه إلى أن ثمل، دنت إليه بزينتها، فلما أراد مقاربتها قالت لا تصل إليها حتى تقتل يحيى، وبالفعل قتل يحيى. قالت أريد المهر رأس يحيى، فعل قتله، انفصل الرأس وهو يقول لا تحل لك لا تحل لك لا تحل لك. زين، فإذا انقتل الرجل من أجل موقف. هنا أكو نقطة شوية يجب أن أقف عندها وإن كان حساسة. الحسين سلام الله عليه كان دائما يقارن بينه وبين يحيى ابن زكريا، يذكر مقارنات. وإذا نرجع إلى سر نهضة الحسين ومقاتلته ليزيد، وحدة منها ترتبط بهذا المعنى. شقد ينج واحد يقول لي لا شيخنا أنتوا عندكم عداء مع الأمويين؟ لا لا أبدا، ما عندنا عداء ويا أحد. إحنا شنو تاريخنا الصحيح وشنو العقائد الإسلامية؟ شو تقيم للإنسان نقيمه، ما عندنا عداء مع الحق أبدا. أنا ما لازم أذكر لك مصدر من مصادرنا، تفضل، هذا عندك الطبري، عندك التواريخ الأخرى، تاريخ الخميس، تاريخ اليعقوبي، المقاتل اللي تشير إلى التواريخ. شوف النهضة مع الواقعة الحرة، واقعة الحرة اللي تقريبا تزعم بها النهضة ابن غشيل الملائكة، نعم حنظلة، زين، ابن غشيل الملائكة هذا شوف عبارته شنو هو. هذا الرجل من الصلحاء وكان قاد الحركة ضد الأمويين، إلى عبارة قال والله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمى من السماء بالحجارة، إن رجلا يدنو إلى المحارم لجدير بأن يقاتل. نعم، شوف للعبارة وشوف شنو يقولون المؤرخين عنا. يعني في هالتاريخ مع الأسف يعني احنا لازم نفتح عيوننا على التاريخ الصحيح، لنجي نسد عيننا، واذا واحد من ابنائنا اطلع على حقيقة تاريخية وطفر ذاك الوقت نقول ها والله احنا ما ادري ما جنسون. لا لا، واحد يتلاف الامر، الاشخاص ما يعرف الحق، اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. مولانا انا علي ان اتبع الحق، علي ان اتبع المقياس، ما ينافي اذا وجدت هذا ينقد انقده، لكن انقده بايش؟ كون انقده باصول النقد، لا نجي نستعمل ألسنة ما عليها تهذيب الاسلام. لا، فأريد اقول ان مقتل يحيى كان موقف، يحيى عليه السلام قتل من اجل موقف، والحسين قتل من اجل موقف، ولذلك وحده من جهات الشبه ان يحيى كافح البغي والحسين كافح البغي. نعم، في المساله مساله موقف. والا الرجل كان يمكن يقول لا انا ما لي علاقه بهذا ويطلع ويتنصل من المسؤوليه، لكن لا، قال له هذا موقف، انت الان رئيس دوله، اذا صار البناء هالمعنى يكون عندك معناه الناس على دينك على اخلاقك راح يصيرون على هديك، انت راح تخلق لي مجتمع منحل، مجتمع تنعدم فيه القيم، لان الاسرة اقدس المقدسات، والاسرة حجور طاهرة يحرص الإسلام على أن تكون الأسرة نظيفة، علاقاتها علاقات شفافة قائمة على الوفاء والأخلاق والنظافة. وهذا المعنى يربي الفجور في نفس الإنسان إذا دنا إلى محارمه. ولذلك تلقى المصيبة هاي عندنا النظرية، نظرية فرويد اللي جاي تدرس عندنا في معاهدنا العلمية، مهمتها غلغلة الفسق في نفوس الناشئة. شلون؟ لأنه عند هاي عقدة أجيب ها؟ والعقدة الأخرى يقول أن البنت إنما تحب أباها، مو الشاعر العربي يقول كل فتاة بأبيها معجبة، يقول البنت إنما تحب أباها بدافع جنسي. أنت شايف؟ جيجي إلى أقدس العواطف يلوثها. يهودي، واليهودي يتوقع من عند هذا اللي يقولون يد الله مغلولة ها، ويقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، واللي يقتلون الأنبياء خميرهم دماء الأنبياء، انتظر منهم هالمعنى. فلما يجي إلى عقدة إلكترا وعقدة أوديب ويقول أن الولد إنما يحب أمه بدافع جنسي، والبنت إنما تحب أباها بدافع جنسي، يريد يجي إلى أقدس العقائد ها؟ يوصلها إلى هاللون من العهر والفجور. وهذه تترك أثرها في نفوس الناشئة اللي يتربى ويدرس النظريات. وما أدري إحنا شنو حاجتنا إلى دراسة نظرية من هالنوع هذا ها؟ لا ينبغي إحنا إذا مرينا بها نأشر نفندها ونقول هذه وراءها أصابع يهودية مهمتها إفساد الأسرة. وانت إذا ترجع الآن إلى عناصر الفساد في التربية إذا تدور عليها تلقاها أصحابها يهود. نرجع للموضوع. إذا مقتل يحيى ابن زكريا عليه السلام موقف، لأن وقف بوجه الظاهرة التي أراد نشرها هيرودوس وقتل من أجلها. بعد والسلام عليه يوم يبعث حي جزاء له وتكريما على مواقفه في الحياة، لأنه مسيرة كلها دفاع وجهاد قطعا مثوبة عند الله إذا حشر بين يدي الله. الله عز وجل يسلم عليه يكرمه للإشارة إلى موقفه، لأن الله يكرم العاملين ويكرم من يجاهد في سبيله. هاي نقطة. البحث الثاني اللي نرجع إليه، يقول الحكماء ويقول العارفون أن المواطن الوحشة التي يمر بها الإنسان ثلاثة. زين؟ أوحش ما يكون الإنسان في ثلاثة مواطن. الموطن الأول يوم دخل إلى الدنيا إلى دار هموم ومحنة، لأنه هذا أنت لما ترجع إلى مسيرته هذا كان سعيد في بطن أمه، الجنين يشبح بها السائل الجنيني في داخل بطن الأم، كل حاجات ميسرة أمامه، غذاء يوصل، ما يشعر بألم، نكبات ماكو، من أحب الأشياء إلى ذيك الفترة اللي قضاها في رحم الأم. ولذلك أكو نظرية إلى بعض علماء الاجتماع شوية جنسية صارخة ما أحب أتعرض لها، يقول أن الإنسان يبقى يحن إلى الرجوع إلى داخل الرحم، نعم، وإلى مظاهر عنده. المهم أن أحسن دور يمر على الإنسان هالدور هذا، الغذاء يصل إلى جسمه ما يتعرض إلى خدش أو إلى ضرب أو هموم ما أكو عنده، ما تمر يعني لا عنده ألم روحي ولا عنده ألم جسدي، هذا أحسن الأدوار. فإذا طلع منها النعيم وواجه الحياة، أولا واجه أشعة الشمس القوية وواجه الحر والبرد، وبمجرد أن يبدأ يدرك الجزئيات يقوم يتفاعل ويا آلام الحياة. وهذا المعنى أنا اللي سبق أكثر من مرة أشرت إلى في هذا المنبر، ذكرت أن بعض الناس يشتم أمه وأبوه يقول عليه من طلعونا ذولا وين ليه وين جابونا للوجود ليه لوين إلى يا بلا ها لو مخلينا إحنا شو طلع لك يومين ثلاثة وتحمل هالمصيبة وهالنكبة جوع فقر جهل تحصل علم يوم تحصل علم تحصل رغيف يوم تحصل رغيف تصير في أجواء طيبة يولا في أجواء يتحكم بيك فرد وحش من الوحوش وما تعرف مصيرك شنو ومن مصيبة إلى مصيبة وبالأخير إلى الرمل وشيه لو دب بالتراب وهي هاي لولا هاي طبعا الصورة القاتمة اللي يأخذها الكثير عن الحياة يقول يا ليتنا ما ولدنا ورحم الله بالعلاء هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد قلهم كتبوها البيت على قبري اللي طلعني الوجود هو جنى علي هالجناية وأنا ما راح أجني على أحد ما راح أتزوج لا هي هذا غلط جدا غلط ليش لأن الوجود خير بس احنا نحول للوجود الى شر الله عز وجل لما خلقني وافاض علي الحياة وطلعني الى هذه الدنيا وضع لي رزقي قال لي وما من دابة الا على الله رزقها مو الشكل فالله تبارك وتعالى تكفل بالرزق لعباده والرزق ترى مو بس خبز ياكلها الانسان لا العلم من الرزق اللباس من الرزق الامان من الرزق كل هاي الوان من الرزق الله تكفل بها وضع لي نظام تشريعي ضمن حقوقي ووضع لي نظام تكويني وفر لي رغيفي بالحياة لكن الناس حرامية واحد ينهب الاخر واحد يعتدي على الاخر واحد يرعب الاخر وشنو ذنب السماء احنا ليش نشيل الذنب نلقي على عاتق السماء الله تبارك وتعالى وضع لي الاسس كاملة اذا الوجود اللي رسمه لي الباري وجود كله خير ما حط خير انا اجيت لوثتها للدنيا فانت تيجي تشتم الاب وهو الاب يدري انه راح يصير عنده ولد او ما يدري ابدا هي الام تدري ابدا ولا يهم العالم اثنين هم ما يدرون انه راح يمكن أن يكون ولد يجي ولد أو ما يجي ولد الله عز وجل هو الخالق هو المبدع هو المكون كل ما في الأمر أن الولد يمر عبر الأبوين الواسطة بالفيض مثل ما يقولون وإلا الله تبارك وتعالى هو المفيض هو الخالق فهذا اللي يجي ويحمل الأبوين المسؤولية وعبء المسؤولية مشتبه غلطان أبدا لأن الأبوين لا ذنب لهما والوجود مو شر الوجود خير احنا نحوله إلى شر وإلا لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا زين الله عز وجل هيئ للعباد من الناحية التشريعية ومن الناحية التكوينية ما يكفل لهم الحياة السعيدة كل ما في الأمر أن العباد يبغي بعضهم على بعض في السلام عليه يوم ولد هذا يطلع إلى محنة إلى شدة ولذلك تلقى بمجرد أن يطلع يصيح يصرخ يبكي يستقبل الحياة بالبكاء ويقول احد الشعراء لما تؤذن الدنيا به من ذهابها يكون بكاء الطفل ساعة يوضع وإلا فما يبكيه منها وإنها لأكبر مما كان فيه وأوسع في هذا يطلع إلى هالأجواء اللي مو شايفها ما يدري بعد يتوقع الشر أو يتوقع الخير عند تطلعات تبعث القلق في نفسه مبدئيا ولو بمستوى نسبي يبكي هذا اول يوم محنة يواجه بها الوجود اول محنة تمر عليه الله عز وجل يقول يحيى بهالدور هذا دور المحنة احنا اعطيناه رحمة وسلام وامن سلمنا عليه يعني طردنا عنها المؤثرات المؤلمة وسلام عليه يوم ولد بعد تبت للنقطة شوية الثانية هنا وهي مهمة ويوم يموت. يقولون الحكماء يموت يبيت تلك الليلة مع الأموات اللي ما يعرفهم ذولا ما شايفهم، بيهم الرديء وبيهم الجيد وبيهم المرعب وبيهم، لأنه هذا لما يدفن يدفن إلى جانب الموتى. هسا من ذولا هم الموتى؟ هنا المشكلة. ولذلك انت تلقى احنا عندنا مواصفات ان الانسان لما يدفن كون يدفن في مقبرة مسلمين زين، ولما يدفن في مقبرة المسلمين نسأل من الله عز وجل ان يؤمن وحشته ويهدئ روعته، لان هذا اللي راح تندفن اما منه هو؟ ايش تدري عنه؟ ايش تعرف عنه؟ هاي المشكلة. افرض لان عذاب القبر مثل ما يقولون في اول دفنته، بعدين الارواح تبقى مرفرفة على القبور، وهاي الارواح في عالم البرزخ تنعم او تعذب، وهذا الميت راح يتفاعل معها اجواء الاجواء اجواء البرزخ يتفاعل معه. ولهذا تلقى اكو حرص على ان يكون الانسان قريب من ولي من اولياء الله. هاي المشكلة اللي صايرة عند المسلمين، وهي ينرفز انه شنو الحرص هذا الا تجيب الدفنة يا ولي؟ على شنو هذا؟ مدفون بعمله صحيح، ما حد يقول مو مدفون بعمله، لكن ما في شك اني انا لما اقعد يم واحد عنده عطر واشتم ريحة العطر ارتاح، ولما اقعد يم واحد عنده جيفة واشتم ريحة الجيفة اتأذى، ما في كلام، مو الشكل. فانا لما ادفن الى جانب ولي من اولياء الله قريب من منا، هذا الولي محل رحمات الله، وهذا عليه سيرة المسلمين، وسيرة المسلمين ترتفع الى ايام النبي، والنبي اقرها تأخذ صفة تشريع. ارجوك يعني الصحابة ما كانوا، ليش ان الصحابة يحرصون على الدفن بالبقيع وعلى الدفن الى جانب شهداء احد كانوا؟ شنو سر الاصرار يعني الناس تصر على ان تدفن لان البقيع مجاور للرسول؟ الرسول محل رحمات الله، كذلك الاولياء محل رحمات الله. صحيح كل واحد مدفون بعمله، ولكن بنفس الوقت انا اعرف اني لما اكون الى جانب مكان تهبط عليه الرحمة لعل الرحمة تعمني، راحة نفسية، استقرار في حياتي أشعر بي، وبعد مماتي أهلي يشعرون بالإطمئنان. وارجع ترى مو بس تتصور عند الإمامية، لا، كل المذاهب الإسلامية إذا استثنيت منه استثنيت شريحة خاصة بس، هاي الشريحة الخاصة ذول اللي عندهم اشكال على الناقل او على الدفن الى جانب ولي، واشكال مو قائم على اسس علمية. وانا اكثر من مرة اشرت لك الى المصادر اللي عالجت الموضوع، عشرات المصادر من مختلف المذاهب الاسلامية، ورحم الله الشيخ الاميني جمعها خير جمع واروع جمع في الجزء الخامس من كتابه من موسوعته القيمة الغدير، نعم كتب بها كتابة رائعة وذكر نظريات المسلمين. فإحنا نلاحظ الزهراء سلام الله عليها عزيزة رسول الله، الزهراء صحابية سيدة نساء العالمين، تصر على أن تدفن وين؟ بقرب أبيها. أمير المؤمنين سلام الله عليه يدفنها بقرب أبيها. ليش تروح الخليفتان عمر وأبي بكر مو امر ان يدفن في حجرة النبي في حجرة ابنتهما؟ ليش الان باقي الصحابة، افرض باقي الاولياء، هم دائما الناس تحوم لتدفن حولهم؟ لان المعنى معنى موجود في المزاج الاسلامي وموجود في المأثورات الاسلامية ومفروغ من عندما يحتاج اطالة. ولهذا اللاحظ اكو اصرار على الدفن بقرب الاولياء. مو اتخطى الرحم الله الحسين ابن الحجاج النيلي صاحب القصيدة الفائية: يا صاحب القبة البيضة على النجف من زار قبرك واستشفى لديك. شوف هذا صاحب القصيدة، هذا الحسين ابن الحجاج كان من المنافحين عن مبادئ اهل البيت، قالهم أنا أريد تدفنوني عند رجلي الإمام الكاظم وتكتبون على قبرها الآية بسم الله الرحمن الرحيم وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. نعم مثل ما كلب أهل الكهف الله رحمه وحصل على هالمكان بجانب أهل الكهف، أنا خادم آل محمد خلوني عند رجليهم، خلوني عند رجلي الإمام الكاظم. وهذا المعنى يتوق إليه العلماء، كانوا يتقاطرون من شرق الأرض وغربها يحرصون على الدفن إلى جانب علي بن أبي طالب. مالو أيا رملة الوادي على أيمن الحمى، سلام على رمل الحمى وشعابه، على منزل حط الأحبة رحلهم به، وأراح الخد فوق ترابه، وعهدي بأن القبر صمت ووحشة، فلا منشد أو سامع لخطابه، ورمل علي بالغري طلاقة وبشر وأفق ضاحك برحابه، فديت حما فيه شددت مشاعري، وأهلي ثووا في ممرع من جنابي. نعم نعم هذه التربة التي يتوق إليها ليكونوا بجانب، مو يقول لواحد من الشعراء يقول بقبرك الأذنى والقبور كثيرة ولكن من يحمي الجوار قليل. نعم على العموم أن هذا المعنى، هذا المعنى مما تتوق إليه النفوس، مما تتوق إليه النفوس أن تكون إلى جانب ولي من الأولياء. هذا المورد الثاني من الوحشة، لأن هذا إذا اندفن يمن راح ينام، ومن اللي إلى جانبه وشوف شي شوف دولة شي يتعرضون، آخر الأرواح ما تفقد الإدراك بل بالعكس تتحرر أكثر، تكون أكثر إدراك. هلا أقرب لك المعنى، يعني الآن احنا ما نضطر اذا نريد نسمع نسمع بالاذن، واذا نريد نتكلم نتكلم باللسان، واذا ننظر ننظر بالعين، لكن الروح اذا تحررت من الجسد مو معلوم انه مضطر الى العضو ابدا، لا تبصر وتسمع وتدرك بدون هالوسائط، لان هاي الوسائط للتركيب الدنيوي، والا الروح ها كل هالفعاليات موجودة بالروح ما مفتقرة إلها. ولذلك سيمر علينا الله عز وجل يعطي الشهداء الحياة، ليش؟ لأنهم ما يفقدون خواصهم اللي كانت عندهم بالحياة، بل أكثر تتعمق. طيب هذا المورد الثاني من موارد الوحشة. المورد الثالث من موارد الوحشة يوم يبعث حيا، يعني يوم يخرج من القبر مو ونفخ في الصور، فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينشلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يطلع هذا من القبر شرح إلادي ما يدري، هذا هول المطلع، هول المطلع في القبر عندما يحل وعندما يخرج، وين شرح يشوف امامه؟ راح يجي الى هالعالم الهائل اللي بيوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذا اليوم اللي قد يمتد الى 50,000 سنة او اكثر او اكثر، يعني هاليوم اللي بيه اهوال يحشر بين يدي الله عز وجل. اللهم لا تحرمنا من رحمتك، نحن عبيدك الضعفاء يا ربي، ارحمنا يوم نفد عليك ونكون بين يديك يا الله. هذا ايضا مورد من موارد الوحشة، مورد من موارد الالم. شرح يصادف هذا يوم الفصل، ها هذا اليوم اللي بي يوم تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها. هل اهوال الانسان كما يرسمها القرآن امامه اذا طلع يشعر بالوحشة؟ هاي ثلاث مواطن، هاي مواطن الوحشة الله عز وجل سلم بها على عيسى، وسلام على يحيى، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. طيب عندنا نقطة هنا ثالثة لابد من المرور بها قبل إنهاء الموضوع ويشيرون إلها الحكماء والمفسرون. شنو هي النقطة؟ تنبه لي. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. شنو معنى يوم يبعث حيا؟ هو إذا قلنا يبعث خلص بعد ما يحتاج حيا، هاي زائدة. هو ما يبعث إلا إذا عنده حياة، ها؟ ما يبعث ما يتحرك إلا إذا عنده حياة. بعد هاي حياة شنو جابها؟ يريد يقول أن يبعث شهيد. نبه لي. لأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. يريد يقول أن هذا يحشر على هيئة الشهيد. شلون الشهداء؟ الشهداء أحياء، ها؟ هذا يحشر، هذا ما اعتراه الموت، هو حي، بعث حي، ما طلع من موت إلى حياة، لا، بعثه الله حي. وهذا إذا دل فإنما يدل على عظم الشهادة، أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. شهيد حي، حي. طيب، والله عز وجل كرم الشهداء وكرم دماهم، لأن هي الشهادة شنو؟ احنا مو الشهادة مو مثل ما احنا هالأيام، هالأيام ما أدري ايش يصير بيه وقالوا هذا مات شهيد، ها؟ لا يا أخي، هي مو شي. شهداء دفاع عن مبادئ العدل والحق المقدسات اللي اعتبرها الإسلام مقدسات وأمرنا أن نستشهد من أجلها. هذا الشهيد اللي مات من أجل مبدأ دفاع عن دينه، دفاع عن عقيدته، دفاع عن وطنه، عن كرامته. الشهادة هنا ما في شك أن هتش دم الله يكرمه، هتش دم الله عز وجل يرفعه ويرفع قيمته ويرفع قدره. فالشهداء أحياء، الله تبارك وتعالى يكرمهم ويرعاهم ويرتفع بهذا الدم الطاهر، هذا الدم اللي أحيا. ودم الشهيد ترى يبعث الحياة بالدنيا، وما ضاع هدرا دم الناهضين. دم الناهضين هو الذي يبعث الحياة. الأمة إذا دب إلى جسمها الخمول اشتجي تجي الشهادة ترفع من قدرها. ولذلك أنا أقول لك ما رفع التحرك في وجه الظلم الأموي إلا دماء شهداء الطف، تلك الدماء اللي بعثت الحياة في جسم الأمة الإسلامية واللي استمرت الأمة تأخذ منها الدرس في كل جيل من الأجيال، تأخذ درسا من هذه الدماء الطاهرة، وإن كانت دماء يعني عزيزة على رسول الله، دماء وضعها الحسين بالساحة لأن يدري أن راح تتوقف عليها حياة الأمة، يتوقف عليها إحياء الدين. ولهذا شخى شخى قام يقدم، في قدم يقدم أعزاء أحباء. هو شنو الإنسان أعز شيء عنده؟ شنو ترى أعز شيء عنده؟ روحه وأولاده. الحسين أول ما بدأ قام يقدم أولاده، بدأ التضحية بيش؟ بولد من أعز أولاده. يقول للإمام بالزيارة، يخاطب علي الأكبر، يقول له السلام عليك يا أول قتيل من نسل خير سليل من سلالة إبراهيم الخليل. وهذا الولد كانت إلى مكانة في نفس الحسين لا يقوى اللسان أو القلم على تحديدها، وكان الحسين مولع بعلي الأكبر، مو كان يقول وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى وجهه، اللهم اشهد على هؤلاء فقد برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا. هذا أول واحد دب بالمعركة، أول شمعة أدخلها إلى ظلام لتكافح ظلام الاعتداء والقهر، هالشمعة هذا هالبرهم من براعم بني هاشم، قدمه الحسين، أمسكه من كتفيه وتوج بها الدعاء، اللهم اشهد على هؤلاء القوم. وظل الحسين يراقب من بعد وأمة وين؟ في قعر الخيمة، بناء على الرواية اللي ظن تشير إلى وجود أمة في قعر الإلمن، تنظر إلى وجه أبيه الحسين، تشوف إيش أكو تحرك عند علي الأكبر، تنعكس على ملامح الحسين، يو الحسين مرتاح أو مو مرتاح؟ لا، نظرت إلى وجه الحسين قد تغير، هرولت إليه، قالت: أبا عبد الله، هل أصيب ولدي بشيء؟ قال لها: لا لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف عليه، ادعي إلى ولدك. دخلت إلى داخل الخيمة، رفعت يديها إلى السماء، يا راد يوسف من مغيبة، هل يا عقوب ومسجن حيبة، أريدك أريدك علي سالم تجيب. رجع علي الأكبر يحمل رأس بكر ويصيح: أبا العطش قتلني. قال له الحسين: بادر إلى أمك، لحق عليها قبل أن تموت. أقبل إلي، أخذ رأسها، تركه بحجره، نضحها بدموع عينه، صاحت: ولدي علي. قال: بلى. قامت إليه واعتنقت، هذه المرة اعتنقت وهو حي، ولكن إلها ساعة ويا، عندما سقط على الأرض قتيلا، عندما رجع به الحسين إلى الخيمة متشحط بدمه، ألقت بنفسها عليه واحتضنت: ردتك علي لا طال عمري، تالي بجانبك داري، لنوح عليك بدمي حيجري، جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواري وجواري.
الثانية ظهرا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي، أقدم لكم حصاد الظهيرة، وإليكم أهم العناوين. قائد الثورة الإسلامية يشدد على وجوب وقوف دول العالم أمام جرائم الكيان الإسرائيلي. مسقط تستضيف جولة جديدة للمفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن. ارتقاء 13 شهيدا إثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. من العناوين إلى التفاصيل، أكد قائد الثورة الإسلامية أن الجريمة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة لا يمكن تجاهلها، ويجب على العالم أن يقف ضدها. وخلال لقائه آلاف العمال الإيرانيين، حذر آية الله السيد علي الخامنائي الدول الإسلامية من السياسات المتحيزة ومن محاولات الأعداء طمس القضية الفلسطينية من خلال إثارة قضايا جديدة لصرف الانتباه الله عن القضية الأولى للأمة، وأشار سماحته إلى أن الولايات المتحدة تدعم الكيان الصهيوني عمليا فيما يحاولون سياسيا الإيحاء بعكس ذلك، مشددا على أن الشعب الفلسطيني يواجه الكيان الصهيوني